أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
أسعد الله أيامكم بحلول شهر الله الأكبر الأعظم سيد الشهور الذي أيامه ولياليه أفضل الأيام والليالي، وساعاته ولحظاته أفضل الساعات واللحظات. وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر الكريم، ووفقنا وإياكم لاستغلاله وحسن التعامل معه للوصول إن شاء الله إلى تحقيق الهدف الذي يريده الله منا. كان الكلام في المقدمة التي قدمها المصنف قبل الدخول في الصناعات الخمس، وقد قدم مقدمة طويلة جدا تقدم منها مقدمتها، يتحدث فيها عن مبادئ الأقيسة، حيث أنه قد مر معنا أن القياس هو تأليف مقدمات للوصول منها إلى نتائج، وهذه المقدمات قد تكون نظرية وقد تكون بديهية، قد تكون كسبية وقد تكون ضرورية. فإن كانت نظرية فهي مبتنية على مقدمات قبلها، وهكذا حتى ينطلق التفكير أولا من قضايا لا تحتاج إلى مقدمات، وهي القضايا البديهية أو الضرورية، وإلا لتسلسل الأمر ولم يوجد فكر ولم نستطع أن نبدأ بعملية التفكير. ثم أن هذه القضايا البديهية أو هذه القضايا التي تستغني عن البيان وتستغني عن المقدمات قد صنفوها إلى ثمانية أصناف، وهي بحسب تسمية الشيخ المضفر اليقينيات والمظنونات والمشهورات والوهميات والمسلمات والمقبولات والمشبهات والمخيلات. وقد مر معنا في الحصة السابقة كيفية انقسام القضية إلى هذه الأقسام الثمانية، حيث حاول البعض أن يصور هذا التقسيم كحصرا عقلي، وقد بينا أو رسمنا الشجرة على اللوح. يبدأ المصنف الآن بالصنف الأول من هذه الأصناف، وهو صنف القضايا اليقينية المسمات عنده باليقينيات والمسمات عند المشهور. طبعا المشهور يقول عنها أنها هذه اليقينيات، ولكن لها اسم خاص وهي واجبات القبول. هذه مبادئ الأقيسة، أصناف القضايا، ما ممكن يكون استعمال التعبير. مهم. فإذا الصنف الأول هو واجبات القبول، هو القضايا التي لا بد من التسليم بها حسب ما يظهر من اسمها، وبحسب تعبير الشيخ المظفر هي القضايا اليقينية التي يكون الإنسان على يقين منها. قبل الدخول في أصناف هذا الصنف في تقسيم القضايا اليقينية، لابد أولا من معرفة ماذا يقصد القوم باليقين هنا. عندما يقولون هذه قضية يقينية، ماذا يقصدون بكلمة يقينية؟ ما هو مفهوم اليقين عندهم؟ تقدم قبل هذا من الشيخ المظفر إذا كنتم تذكرون في أوائل الكتاب عند الكلام عن العلم بماذا يتعلق التصديق والتصور، حدث المصنف بعدها عن أقسام التصديق. أقسام التصديق شو هن؟ اليقين والظن، ذكر إلى جانبهما الشك والوهم، ثم تحدث فيما بعد أن الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، لا يكون هناك حكم ولا جزم من النفس في هذا في موردهما، وبالتالي ينقسم التصديق إلى الظن واليقين. ثم أنه تحدث هناك في الهامش عن معنيين لليقين، قال لدينا معنيين لليقين، قال لليقين مصطلحان عند القوم عند المناطق، اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص. وفسر اليقين بالمعنى الأعم في تعليقته هناك، قال ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم، وهو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد، وهو أخص من معناه المذكور، هذا اليقين المعنى الأخص في المتن، لأن المقصود به التصديق الجازم المطابق للواقع سواء كان عن تقليد أو لا.
فإذا بحسب ما يظهر من هذه التعليقة لدينا معنيان لليقين. اليقين بالمعنى الأعم حسب ما يظهر هناك، هنحكي هنا اليقين بالمعنى الأعم، وهو التصديق الجازم المطابق للواقع، سواء كان عن تقليد أم لا. من أين أتى هذا التصديق الجازم المطابق للواقع؟ فهو يقين بالمعنى الأعم. واليقين بالمعنى الأخص، لأنه يكون أضيق دائرة من ذلك ومندرجا تحته، وهو التصديق الجازم المطابق للواقع الذي يكون لا عن تقليد. هذان معنيان اليقين تحدث عنهما أو أشار إليهما الشيخ المظفر في تعليقته. أما كلامه عن يقين بالمعنى الأخص فهما سوف يثبت عليه هنا ويمضيه هنا ويبني عليه ولن يغيره، وهو الموافق لتعريف القوم، تعريف المشهور المناطقة، يعرفون اليقين بالمعنى الأخص بما ذكره المصنف. هلا هنحكي عنه بالتفصيل. التصديق جازم المطابق للواقع لا عن تقليد. وأما اليقين بالمعنى الأعم فقال المصنف هنا في بداية البحث اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، وسكت. واليقين بالمعنى الأخص وعرفه. هونيك شو كان اليقين بالمعنى الأعم؟ الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. هنا قال اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم. هل يشترط فيها أن يكون مطابقا للواقع؟ بحسب كلامي هنا كلا، مطلق الاعتقاد الجازم سواء كان عن تقليد أو لا عن تقليد، سواء كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع. وهذا التعريف هو تعريف المناطقة لليقين بالمعنى الأعم. كل اعتقاد جازم، شو يعني جازم؟ يعني تحكم به النفس بنسبة 100%، لا تترك احتمالا للطرف الآخر، يمنع من نقيضه. يعني عندما تقول مثلا هذا الحائط موجود، نقيضه أنه ليس موجودا، لا، أنا أقطع بأنه موجود، أنا على يقين بأنه موجود، يعني هو موجود. تحكم به النفس بهذه القضية بنسبة 100%، احتمال الطرف المقابل عدم وجوده هو 0%، هذا معنى الجزم، المنع من النقيض. مطلق اعتقاد جازم سواء كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع هو اليقين بالمعنى الأعم. طيب لماذا اختلف تعريف اليقين بالمعنى الأعم بين بداية الكتاب ونهاية الكتاب عند الشيخ المظفر؟ الشيخ المظفر إذا كنتم تذكرون تبنى في مباحث العلم عند تقسيم العلم والجهل أن الجهل المركب عندما يكون الإنسان جاهلا وجاهلا أنه جاهل، أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، وقد خالف بهذا مشهور المناطق. وهناك وضعنا على اللوح التعريف الستة للعلم أو الاصطلاحات الستة للعلم، وقلنا أن هناك خلطا حصل عند الشيخ المظفر بين هذه الاصطلاحات، ولذا وهذا الخلط هو الذي أدى إلى أن يأخذ الشيخ المظفر أو أن يجعل الشيخ المظفر الجهل المركب من أقسام الجهل لا من أقسام العلم. الشيخ المظفر لأنه تبنى أن الجهل المركب من أقسام الجهل وليس من أقسام العلم، فهو تبنى، فهذا يعني أنه يتبنى أن العلم يكون مطابقا للواقع. العلم هو ما تحكم به النفس مع مطابقة الواقع. ما عندما تحكم النفس بشيء ولا يكون مطابقا للواقع فهذا جهل مركب وليس علما. فإذا تبنى الشيخ المظفر أن اليقين بالمعنى الأعم يشمل ما يكون مطابقا للواقع وما لا يكون مطابقا للواقع، صار اليقين بالمعنى العام شاملا للجهل المركب، واليقين بالمعنى العام من أقسام العلم بالضرورة، فصار الجهل المركب داخلا في أقسام العلم. لأجل أن يحافظ على ما تبناه من أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم وهو يقابل العلم، فاضطر هناك إلى أن يأخذ في تعريف اليقين بالمعنى العام شو؟ قيد المطابقة للواقع. فحصل هذا الخلط في المبحث هنا لأنه ليس هناك مشوش على تفكير الشيخ، ما في عندنا جهل مركب ما بحثنا فيه هون، فكانت المسألة واضحة أمامه ولم يحصل هذا الخلط عنده. ولذلك ذكر في تعريف اليقين بالمعنى العام أنه مطلق التصديق الجازم، مطلق سواء كان عن تقليد أو لا، سواء كان مطابقا للواقع أو لا. على كل الأحوال ما فات مات، لا علاقة لنا بما ذكره هناك، وليس مناسبا أن نتتبع العثرات وأن نبحث عن أو المشكلة على الأبحاث الماضية، مع أننا فعلنا هذا، ولكن لا من باب تتبع العثرات ولكن من باب التنبيه كي لا يحصل خلط عند الطالب، لأن التعريف قد مر عليه سابقا، مع أنه تطمئن النفس أنه ناسيه إن شاء الله. لكن إذا راجع أحدكم لا سمح الله كي لا يحصل عنده هذا الخلط، فتعريف اليقين بالمعنى العام هو ما ذكره الشيخ المظفر هنا وليس ما ذكره في تعليقته هناك. على كل الأحوال هذه القضايا اليقينية، إذا يتضح من هذين التعريفين معا أن اليقين بالمعنى العام واليقين بالمعنى الأخص يشتركان في جزء. قال اليقين بالمعنى العام مطلق التصديق الجازم، اليقين بالمعنى الأخص التصديق الجازم المانع من النقيض، الجازم عفوا هو بمعنى المانع من النقيض، المطابق للواقع لا عن تقليد. فإذا هما يشتركان في شو؟ في أنهما في أن اليقين دائما هو تصديق جازم. هذا التصديق الجازم إذا كان مطابقا للواقع وليس عن تقليد سمي اليقين بالمعنى الأخص، وإلا سمي اليقين بالمعنى الأعم. هذان مصطلحان. عندما يتحدثون هنا عن القضايا اليقينية أو عن اليقينيات أو عن واجبات القبول، مقصودهم من اليقين في هذا الباب هو اليقين بالمعنى الأخص، ما يبحث عنه المنطقي وما يستهدف المنطقي الوصول إليه في بحثه العلمي، وما بني عليه المنطق الأرسطي في نظرته للمعرفة، أن المعتقدات التي يحملها الإنسان يجب أن تكون من هذا الصنف، من صنف القضايا اليقينية بالمعنى الأخص. يجب أن يكون البحث المعرفي عند الإنسان هادفا للوصول في كل قضية يبحثها ويدرسها إلى هذا، وهذا اليقين بالمعنى الأخص هذا هو العلم الذي له الاعتبار، وهذا هو العلم الذي له القيمة العليا. وكل ما سواه من أصناف العلم ومن أقسام العلم، يعني إذا كان هناك تصديق جازم مانع من النقيض مطابق للواقع لكنه عن تقليد فلا اعتبار به، إذا كان هناك تصديق جازم غير مطابق للواقع من الواضح أنه لا اعتبار به، إذا كان هناك ظن فلا اعتبار به. القيمة لا هو مش هيحكينا لا اعتبار به من حيث القيمة المعرفية، مش في حيث البحث، حيث القيمة المعرفية. يعني مثلا عندما يبني الإنسان عقيدته حول عالم الوجود، رؤيته الكونية، عندما يقول الإنسان أنا أؤمن بوجود الله، يجب أن يكون إيمانه بوجود الله ناشئا من من صنف القضايا التي هي اليقين بالمعنى الأخص. يجب أن يكون لديه يقين بالمعنى الأخص بوجود الله تعالى. شو يعني يقين بالمعنى الأخص؟ يعني يجب أن يكون مصدقا بوجود الله، مصدقا تصديقا تاما جازما بنسبة 100% يمنع من النقيض، أصلا لا يحتمل النقيض، يحكم باستحالة صحة النقيض وأن الله تعالى لا يكون موجودا. ويجب أن يكون هذا مطابقا للواقع، ويجب أن يكون هذا لا عن تقليد، ناشئا من علته الخاصة وهي الدليل الدال على هذه القضية. ما له اعتبار وما له قيمة هو هذا اليقين بالمعنى الأخص. إذن عندما يتحدثون عن اليقينيات هنا، عن القضايا اليقينية، المقصود هو اليقين بالمعنى الأخص. يقول المصنف توضيحه أن هذا اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين، هذا ما يقوله، ما سوف نقوله أن هذا اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من ثلاثة عناصر. في المتن تحدث عن عنصرين وفصل الكلام فيهما، وإن كان بالتعريف أشار إلى هذا العنصر الثالث. بحسب تعريفه هو الاعتقاد المطابق للواقع واحد، الذي لا يحتمل النقيض اثنان، لا عن تقليد ثلاثة. بحسب تعريف آخر مثلا عرفه القطب الرازي في شرح الشمسية بأنه اعتقاد الشيء بأنه كذا، يعني اعتقادك بأن الشيء كذا مع اعتقاده بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. اعتقادك بأنه كذا لك تصديق يشمل الظن واليقين، مع اعتقادك بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا التصديق بنسبة 100%. هذا كله العنصر الأول الجزم. اعتقادا مطابقا لنفس الأمر، يعني مطابقا للواقع اثنان، غير ممكن الزوال، يعني لا عن تقليد ثلاثة، يعني ناشئ من علته الخاصة. كل تعريف القرن إلى اليقين بالمعنى الأخص تأخذ هذه العناصر الثلاثة: الجزم أو المنع من النقيض، المطابقة للواقع أو لنفس الأمر، أن يكون غير ممكن الزوال أو أن يكون ناشئا من علته الخاصة أو أن يكون لا عن تقليد، كلها تعبيرات عن حقيقة واحدة. فإذا يتقوم اليقين بالمعنى الأخص بهذه العناصر الثلاثة. العنصر الأول وهو الاعتقاد الجازم، يعني أن يكون التصديق بنسبة 100%. يعني إذا وضعنا هذه القضية
الواقع هو العنصر الجازم؟
لا، الجزم هو التصديق التام،
يعني
لا يحمل النقيض. يعني أننا إذا وضعنا هذه القضية في كفة ووضعناها قضية أخرى، أو عفوا وضعنا نقيضها في كفة أخرى، فإن هذه القضية فإن هذا الميزان ذا الكفتين لن يميل قليلا إلى جانب القضية التي نصدق بها، ولن يميل كثيرا إلى جانب هذه القضية، بل سوف يميل بشكل تام. يعني القضية الأولى سوف تأخذ كل الثقل من التصديق، والقضية الثانية سوف لن تأخذ شيئا. أنا أحكم بأن هذه القضية صادقة 100% وأحكم باستحالة نقيضها. أما حكم النفس بالصدق القضية مع عدم حكمها باستحالة النقيض أو باستحالة كذبها، فهذا ما يسمى الظن. في الظن النسبة مثلا 70%، النسبة 80%. أنا أحكم بأن زيدا هنا، أنا أحكم بأن هناك إنسانا في الحديقة. طب هل يستحيل أن لا يكون هناك إنسان في الحديقة؟ لا يستحيل. هذه القضية لها نسبة 20%، لها نسبة 30%. فإذا حكمي ليس حكما تاما، ليس تصديقا تاما، ليس تصديقا جازما مانعا من النقيض. اليقين سواء بالمعنى العام أو بالمعنى الأخص يشترط فيه أن يكون الحكم جازما والتصديق تاما، بحيث يمنع التصديق بهذه القضية يمنع من نقيضها. يكون الحكم بأنها ثابتة وأنها صحيحة مع الحكم باستحالة النقيض وبكذب النقيض. فإذا هذا هو العنصر الأول الذي يتقوم به اليقين بالمعنى الأخص، وهذا عندما ندخله في تعريف اليقين بالمعنى الأخص ونقول هو الاعتقاد الجازم، فهذا يخرج الظن عن تعريف اليقين بالمعنى الأخص. هو اعتقاد، يعني إما ظن أو يقين، شك بينهما فيه اعتقاد. جازم خرج الظن وبقي اليقين المصطلح الأول. العنصر الثاني هو أن يكون هذا الاعتقاد مطابقا للواقع. من الواضح ومن البديهي أن اعتقادات الإنسان الجازمة المانعة من النقيض التي يحكمون فيها بنسبة 100% بعضها يكون مطابقا للواقع وبعضها لا يكون مطابقا للواقع. ما الدليل على ذلك؟ اختلاف الناس فيما يجزمون به. أنت ترى إنسانا يجزم بكذا وفلان يجزم بنقيضه، فإذا بالتأكيد تستطيع أن تقسم أن أحدهما مخطئ في اعتقاده مع أن اعتقاده جازم. فإذا الاعتقاد الجازم ينقسم إلى ما يكون مطابقا للواقع وما لا يكون مطابقا للواقع، وأكيد مستحيل الاثنان يكونوا مطابقين للواقع لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان.
الاعتقاد الجازم هو أي مطابق؟
الاعتقاد الجازم لأني مصدق فيه 100%، هذا قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا.
يعني المطابق للواقع هو الاعتقاد الجازم؟
لا، الاعتقاد الجازم أعم. أنا هلأ بحلف يمين أنه في حدا تحت، وبتجي أنت بتحلف يمين أنه فيش حدا تحت. أنا مصدق 100% أنه في حدا تحت، وأنت مصدق 100% أنه فيش حدا تحت، ماشي؟ أنا عندي اعتقاد جازم وأنت عندك اعتقاد جازم، أحدهما مطابق للواقع والثاني لا. الآن تجد كثير من المسلمين يقسمون الأيمان المغلظة على أن دينهم هو الحق، وكثير من المسيحيين على أن دينهم هو الحق، وكثير من المسيحيين يقسمون الأيمان المغلظة على أن دينهم هو الحق. هؤلاء لديهم اعتقاد جازم وهؤلاء لديهم اعتقاد جازم، وأحدهما أحد الفريقين على الأقل كاذب. ليش على الأقل؟ لأنه بدوا ماشي في المنطق حسب الاحتمالات يمكن أن يكون الاثنان كاذبين. يعني مثلا المسلمين اللي عم يحلفوا أن دينهم الحق بيكونوا نواصب، بيكونوا كاذبين، دينهم باطل. طيب، فإذا العنصر الثاني هو أن يكون هذا الاعتقاد الجازم
المسلمين
النواصب خارجين حكما عن الإسلام في بعض أحكامهم داخلين بعض أحكامهم خارج. فالاعتقاد العنصر الثاني المقوم لليقين بالمعنى الأخص هو أن يكون هذا الاعتقاد الجازم مطابقا للواقع، لأنه هو قيد مطابقة للواقع. ما الذي يخرج بقيد
Thank you.
كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له فلا يمكن انفكاكه عنها. وبهذا يفترق عن التقليد، لأنه إن كان معه اعتقاد ثان فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله، لأنه ليس عن علة توجبه بنفسه، بل إنما هو من جهة التبعية للغير ثقة به وإيمانا بقوله، فيمكن فوض زواله. فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر. أي اعتقاد ثاني؟ المنع من النقيض. لا تكون مقارنة المنع من النقيض للحكم بصدق القضية واجبة في نفس الأمر، لأنه ليس طلتها حاصلة. وبعض الروايات تشير إلى هذا الأمر، الروايات التي تنهى عن الدخول في الدين بالرجال. نص الروايات مش حاضر عندي. الروايات فروايات تميز بين نوعين من المتدينين. من دخل إلى هذا الدين بالرجال، يعني عن تقليد، فهذا إيمانه قابل للزوال، قابل للخروج بالرجال، بأقوال الرجال كما دخل. ومن دخل عن اعتقاد وعن بحث وعن تفكر، وهو الإيمان الذي يرضاه الله تعالى. لا يشلم الكتاب والسنة، هي كتاب آيات، هي كتاب معارف وعلوم وأدلة على هذه الاعتقادات الدينية. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل أو غائبا يحتاج إلى الكسب، تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية كسبية، تنتهي لا محالة إلى البديهيات. كل قضية نظرية تنتهي لا محالة إلى القضايا البديهية. ليش؟ لأنه هي متوقفة على مقدمات، والمقدمات متوقفة على مقدمات، فلا بد أن تنطلق من نقطة ما. كما أن الواجبات أو الممكنات، الموجودات الممكنة، تستند في وجوبها، في وجودها على واجب الوجود، فإن القضايا النظرية تستند في وجودها على البديهيات. نسبة البديهيات إلى النظريات كنسبة واجب الوجود إلى الممكنات من هذه الناحية فقط لا غير. فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات، وهي رأس مال العلم والمعرفة الإنسانية، وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء: أوليات، مشاهدات، تجريبيات، متواترات، حدسيات، وفطريات. نص المصنف على أنها بحكم الاستقراء وهو الحق، وإن كان البعض قد حاول تقسيم اليقينيات إلى هذه الأقسام بالقسمة الحاصرة أو شبه الحاصرة. إن شاء الله غدا في أول حصة نذكر هذا التقسيم. هناك عدة تقسيمات، في شيء 3-4 تقسيمات بحسب لأحصيتهم، ولا هناك بعض كمان، فهناك تقسيمات متعددة نذكر واحدا منها إن شاء الله لكي يتضح الفرق بين هذه الأقسام، وندخل في الكلام عن الأوليات والتي أدخلنا المصنف، ذكر المصنف فيها مثالا نقلنا فيه إلى بحث يحتاج إلى مقدمات، يأتي ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.